أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليس الحديث عن الاستشهاد حديثا سياسيا، وإنما هو عبادي تهجدي بكل معنى الكلمة. ولا يمكننا أن نفهم روح الاستشهاد وموقع الاستشهاد من بناء الشخصية المؤمنة إذا تصورنا أننا نتابع الحديث المصغي إليه عن الاستشهاد من منطلق سياسي. يعني نحن في عصر متفجر وقعت فيه أحداث الجسام وستقع أحداث الجسام كثيرة، والله تعالى العالم. فربما يتصور أن الحديث عن الاستشهاد في هذا الظرف هو من منطلق سياسي. الذي أريد التأكيد عليه أن حب لقاء الله عز وجل أمر لا يمكن أن يبتعد عنه أي مؤمن، سواء كان يمضي حياته في ساحات الجهاد أو إن كان لا يفكر بجهاد طيلة عمره، هذا إذا كان مثل هذا الشخص مؤمنا. أي نمط من أنماط التدين واضح لأنه في عنا آلاف أشكال التدين، آلاف مش عشرات ولا مئات آلاف. أي نمط من أنماط التدين لا يمكنه أن لا يقف عند حب لقاء الله عز وجل، لا يمكنه أن يقف عند ما تقدم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه والله ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل لفتي أمه. أيضا لا يمكن لأي مؤمن أن لا يتعامل مع المحراب، والمحراب لفظ يدل على مكان الحرب عموما دون تقييد. العابد يبني نفسه في المحراب حيث يحارب الشيطان العدو المبين، ليتدرب في المحراب على محاربة أولياء الشيطان، أمريكا، الغدة السرطانية، الكفر، النفاق، كل مظاهر الانحراف عن الصراط المستقيم. إذا أي مؤمن شو ما كان نوع تدينه لابد له أن يكون للمحراب موقع خاص في قلبه. هذا المحراب ليس خاصا بالتهجد والعبادة، وليس منفصلا عن الجهاد في ميادين الاستشهاد والسعي لإعلاء كلمة الله عز وجل عبر فوار الدم القاني. هذا الفصل بين المفاهيم الإسلاميين هو مرض خطير جدا، والغزو الثقافي الذي بدأ مع سقوط الدولة العثمانية وما زال مستمرا يركز التركيز الأكبر على تعميق هذا الفصل في أذهان المسلمين، سواء الفصل بين دين والسياسة، أو الفصل بين الأخلاق والدين، أو الفصل بين الجهاد والدين. أنواع الفصل هذه خطيرة جدا، بمعنى أن المسلم الذي يفصل بين الدين والسياسة لا يمكنه أن يفهم الدين، والمسلم الذي يفصل بين الأخلاق والتدين لا يمكنه أن يفهم الدين، باعتبار أنه سائد لأنه واحد مثل ما هو بدون أن يفكر بإصلاح أخلاقه السيئة وتحسين أخلاقه الفاضلة وتنميتها، بده يظل مثل ما هو بفكره متدين. يعني صار التدين بشكل عام في أوساطنا ما له علاقة بتحسين الخلق، وفي مرض كبير بهالمجال أنه حتى إذا واحد صار يعمل أعمال عبادية يبقى يفصل بين الدين والأخلاق، بصريحة من الأعمال العبادية بكين عم يشتري منها، بيقول الشغلة هالذكر حتى يحصل هالأد ثواب، بس اما انه هذا الثواب بدنا نجيبه حتى نقدر ندرك الهيبه، هذا الثواب بدنا نحصل عليه حتى نقدر نكظم غيظنا، هذا الثواب رصيد نحتاجه للتعامل مع الناس في المجالات المختلفه عاده ما بنربط بين الاذكار والعبادات وبين تحسين الخلق، وهذا من اخطر الامراض. او مثلا المسلم الذي يفصل بين الدين والجهاد، نحن كأمة إسلامية عددنا كبير جدا، إمكاناتنا الاقتصادية كبيرة جدا بحيث أن الدنيا كلها تحتاج إلى هذه المنطقة، ولكننا مع ذلك غثاء كغثاء السائل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا شوفوا إذا وجب العالم صار عليك شيء كيف بتقوم لي يعني، وبالمقابل عندنا 5-6 ملايين فلسطيني مشردين، ما مش هذا معناها نحن في حالة انعدام وزن لا دولنا إلى أي ميلة حكام الرومين. الآن مشروع الجمهورية الإسلامية عزنا الله هو مشروع إعادة الاعتبار لهذه الأمة، نشوف أنه حكامنا في بلاد المسلمين يتصدون لمواجهة المشروع الإسلامي، مشروع الأمة الإسلامية، مشروع النهوض في هذا الشرق ونصرة المستضعفين في العالم في أي مكان، لأن السائد بين المسلمين الآن هو الفصل بين التدين والجهاد. يعني إذا أيقن المسلم بأنه إن لم يحمل هموم المسلمين فإنه يخرج من الإسلام، إذا أيقن بهذا يصبح حريصا على أن يتابع ماذا يجري في العالم. كيف واحد بده يسبح تسبيح الزهراء عليه السلام؟ كيف واحد بده يحرص أن يكون على طهارة؟ كيف كذلك؟ وأوجب من المستحب أن يفكر بأمور المسلمين، واجب ليس مستحبا. فإذن جزء من العملية العبادية أن واحد يسمع أخبار، جزء من العملية العبادية أن واحد يطلع على جريدة، بده يشوف فيه العالم، بده يعرف من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، لأنه المسلم اللي قاعد منعزل بزروي لا يفكر بأمور المسلمين ولا يحمل أي هم، إذا عمل أعمال عبادية الملائكة لا يتأن يسجلوا إياها مع وقت التنفيذ، إذا تاب وحمل هم الإسلام والمسلمين بصير مسلم، ساعتها ممكن التواب يحصل عليه، إذا لقى مش مسلم حتى يحصل التواب. يعني كيف إذا معاملة طويلة عريضة بس ما فيها سجل عدل، بعض الأوراق يكتبوا دي ورقة واحدة بتعطل المعاملة كلها، مش هيك؟ طيب عم بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي لا يفكر بأمور المسلمين معاملته ناقص، فإذا مهتم بالعبادات والأذكار والأوراد طبيعة أنه لا يحصل على بركاتها إلا بعد إزالة هذا العائق اللي هو عدم الاهتمام بأمور المسلمين، عندما يهتم يختلف وضعه. إذن الفصل بين الدين والجهاد أمر خطير جدا، والمستعمرون يصرون عبر دماهم من الحكام في بلادنا على تعميق هذا الخبر بحيث أنه يقتنع الجميع أن التدخل في السياسة حرب، وأن الإنسان أصلاً ما لازم يقرب من الحزوم مثل ما قلت لكم امبارح، ولا أنه بيحمل بارودة ولا شيء، وصيروا كيف الجو العام اللي كان سائد عنا قبل أن يعترف الجميع بعظمة إنجاز المقاومة الإسلامية بدماء شهدائها. كان الجو العام جو أنه نحن ما خصنا نفس المنطق الكوفي الذي يعبر عنه في كتب التاريخ بعبارة ما لنا وللدخول بين السلاطين، تدخل بالسياسي عند دخول بين السلاطين، نفس المنطق. هذا المنطق الكوفي تم تعميمه على مستوى العالم، وأصبح المتدين بشكل عام يفكر بهذه الطريقة. جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فكسر هذا الصنم الذي كان يعبد من دون الله عز وجل، وأثبت أن الجهاد في قلب التدين، ولا يمكن أن ينفصل الجهاد عن التدين. الحديث اللي ذكرت فيه نماذج أمس من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه حول الاستشهاد، والنماذج تبين لنا كيف أن المؤمن يجب عليه أن يكون في خط الاستشهاد، يعني لا خيار لأحد من المسلمين على الإطلاق في هذا المجال، وإنما يجب على كل منا أن يكون سائرا في الخط الذي يوصله إلى الاستشهاد. يعني الاستشهاد هو الهدف الذي يجب أن يكون حاضرا أمام كل مؤمن رجل أو امرأة، وسيأتي الحديث عن خصوصية النساء في هذا المجال حتى لا يتصور بأن المرأة مستثناة ولا يمكنها أن تكون شهيدة. الاستشهاد إذن هو الحقيقة الواضحة الصريحة التي لا لبس فيها إطلاقا، وعندما نستحضر أبسط معلوماتنا الدينية نشوف أنها تؤكد على هذه الحقيقة. قلت لكم امبارح نذكر أنه سيد الزهراء عليه السلام الصديقة الكبرى الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها، على أبواب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليها شيئا فضحكت. شو الحديث عن لقاء الله؟ شو الاستشهاد يعني؟ أو الأمير عليه السلام لما عم بيقول والله لما أهلي طالب أنس بالموت من القتل بثدي أمه عم بيقلنا عن لقاء الله عز وجل. طيب كيف ما قرأنا بالقرآن الكريم نشوف أنه الحث على الجهاد والشهادة والشهداء وأحياء عند ربهم يرزقون، والخصوصيات المختلفة اللي بنعرفها أبسط مقومات ثقافتنا الإسلامية بتقلنا أن المؤمن لازم يكون حريص على الإسلام. هلا اللي صاير بواقعنا، صار لنا الثورة الإسلامية انتصرت من 79، قديش استشهد الناس بالجبهة بالجمهورية الإسلامية؟ وهون قديش صار في عمليات وحروب وقديش راح شهداء؟ ومع ذلك ثقافة الشهادة ليست هي الثقافة السائدة، ليست الثقافة السائدة، مع أن القرآن الكريم يريدنا أن تكون ثقافتنا ثقافة استشهاد. متى تكون ثقافة الاستشهاد سائدة؟ إذا كان الزوج في البيت يتصرف على أساس أنه هدفه الحقيقي الاستشهاد. كيف لما بيكون عم يشتغل الزوج انه بدي امن مصرف للبيت، بدي امن بيت، في هدف حقيقي قدامه عم يشغله بشكل دائم. الزوجة ايضا روحيتها روح الشهادة، اثنينهم بيربوا اسرة روحيتها روحية الشهادة، عندئذ تصبح ثقافة الشهادة سائدة وعامة. اما ان تكون الثقافة السائدة تقدير للشهادة من بعد بالريموت كنترول، الشهادة منيحة هيك من بعيد، انه اول زينهم بالخير الشهداء الابرار المجاهدين غيره، يعني بعدنا لحد هلا لم تقع المصالحه بيننا وبين روح الاستشهاد. هذا الفصل اللي عمق المستعمر وما يزال يعمل على تعميقه منذ اسقاط الدوله اللي كانت باسم الاسلام الدوله العثمانيه الى يومنا هذا، بمختلف الاساليب، بالمناهج المدرسيه، بالخطط السياسيه، باختيار الحكام، بوسائل الاعلام، بانواع السلع اللي تروج، العمل على قدم وساق لفصلنا عن الاستشهاد وشدنا الى الدنيا ومغرياتها بحيث تصبح ثقافتنا ثقافه ماديه دنيويه، وننشغل بالامور التافهه. يعني عندما ترون انهم يبذلون وينفقون اموالا طائله لاجل كره القدم، هلا فهمنا من حيث المبدا كره القدم شغل اسلامي، بس اذا واحد صلى قد ما بيشتغلوا هلا بكره القدم شو بيقولوا له؟ طيب ما يعني حدود انه والله الناس رايحين من هون على طرابلس لانه في مباراه، وقديش كان ساعه بصرفوا؟ وقديش بيدفعوا مال؟ بالوقت اللي واحد مثلا منهم ممكن يكون فيه بحاجه لاقل من هذا المال وما مستعد انه يعطي قيمه. أو مثلاً وسائل الترفيه الثاني اللي بيطلقوا بيستعملوا بإطارها مصارعه الخيرات، ما في شغلة إنه ممكن تشد تأخذ الناس عن التفكير بالهدف وبالقضايا الحقيقية والهامة إلا ويركزون عليها التركيز بأساليب مختلفة. إذا مثلاً أرادوا أن يروجوا سلعة، كيف بيروجوا لها؟ طيب المستعمر يعمل كل ما في وسعه لتعميق فصل المسلم بين الدين والجهاد. وجاءتنا فرصة من صار الثورة الإسلامية والمقاومة في لبنان، المواجهة مع اليهود في فلسطين، الآن جو العراق وأفغانستان المنطقة، جاءت فرصة كيف سنتعامل مع روح الاستشهاد؟ تأتينا كبيرة، ما هي الحصيلة من إحيائنا لمجال السيد الشهداء سلام الله عليه؟ في حصيلة، معقول ما في حصيلة، لكن لماذا تأتي عاشوراء وتذهب والنتيجة ليست بالمستوى المطلوب؟ نحن في لبنان نمتلك تجربتين، التجربة الأولى فينا نقول من 75 من اندلاع الحرب اللبنانية لبدء المقاومة الإسلامية باللبنان، فنقول 82 مثلا، الفترة هذه كان في سلاح لكن لم يكن دور الدين واضحا في تلك المرحلة، ولم تكن روح الاستشهاد بالطريقة التي يريدها الإسلام حاضرة في لبنان. صارت في مقاومات وصارت في أعمال عسكرية وصارت في مواقف مهمة ملتفة، لكن ما كانت روح الاستشهاد بالطريقة الإسلامية موجودة. طيب من انطلاقة المقاومة الإسلامية إلى الآن نشوف أنه الوضع مختلف جذريا، لكن رغم ذلك كله قديش هن الناس اللي عاشوا روح الاستشهاد؟ خلينا نحسبهم بيطلع عنا آلاف في لبنان، والآلاف من كل الأعداد الكبيرة معناها أنه في مشكلة مع روح الاستشهاد، يعني نحن مش مقررين أنه نقبل على الاستشهاد وعلى المنطق القرآني وأن نبني أنفسنا كما أراد الله سبحانه وتعالى، هي المسألة اللي بتحكي. شهر محرم وصفر بتعبير الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه سبب بقاء الإسلام، قديش مهم أنه نحن نعتبر أنه في موسم اسمه محرم وصفار ونحرص طيلة محرم وصفار على أن نعيش أجواء الشهادة وجهاد الاستشهاد من خلال متابعة الإمام السجاد صلى الله عليه بقلوبنا وعقولنا، سيدنا أبو أهل البيت انتقلهم من مكان لمكان، وتركيز على سيرة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام واستلهام الدروس والعبر من هذه السيرة ليكون عندنا سنويا موسم تدريب على روح الشهادة يمكنه بالتراكم أن ينتج وضعا مختلفا عما هو السائد. إذا هناك مشكلة في مجتمعاتنا الإسلامية مع روح الاستشهاد، ممكن واحد شايف وبيحترم المقاومة وبيحكي عن الاستشهاد لكن بعده مش مقرر أنه هو بده يستشهد، روح الاستشهاد أن يقرر هو أن يكون شهيدا، يعني كل شخص منا عليه أن يضع هذا الهدف أمامه. لما من تأمل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم أصدق الصحابة وأبر الصحابة الذين كانوا حاضرين دائما في ميادين الجهاد والشهادة؟ اللي استشهدوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا سباقين باعتبار انه لم يتعرضوا لفتنة انقلاب على الاعقاب، والذين بقوا ظلوا الذين صمدوا منهم كما تقدم معنا الامير عليه السلام لم يجد الا 4، ولو وجد 40 لكان له شأن اخر. طيب يعني دورة على روح الشهادة بمرحلة من مراحل الدنيا كان فيها 5 أصحاب الكساء كانوا موجودين، وتم تدريب الأمة على روح الجهاد والاستشهاد، لاستشهدوا استشهدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظل ما عملوا منين 4. طيب نحن هلأ شو كيف يعني دورة المقاومة الإسلامية وتدريبها علما كيف رح تكون النتيجة إذا ما انتبهنا لها المسألة وإذا ما عززنا ثقافة روح الاستشهاد فينا؟ لوين ممكن نوصل؟ أمر آخر عم لازم نتذكره جيدا أن المجتمع الكوفي مرارا ذكرت لكم أنه كان مجتمع مجاهد، مجتمع استشهادي، كان الكوفي سكنة عسكرية، حي واحد من أحياء الكوفي حي بني شباب من الهمدانيين استشهد منه في صفرين وحدها 180 شهيد. هالكوفة اللي هالقد كان فيها شهداء وين ما مشيت بالكوفة شوف انه هذا ابن شهيد، هذا جريح، هذا قصر، كل واحد الوصف وين ما مشيت كان الوضع هيك. كانت الكوفة هي المقاومة الإسلامية آنذاك على مستوى العالم، بعدين هذه الكوفة هي التي قتلت الإمام الحسين سلام الله عليه. شو السبب؟ لأن الكوفة انفتحت على الدنيا وحب الدنيا ونسيت روح الاستشهاد، فكان الانزلاق خطيرا. كيف واحد مثلا رجال وكبير بالعمر وهيدي وخصوصيات ومدقم ووقف حاله وماشي هيك على جنب السطح وقع لحظة صدره يكسر وميت ما في شيء. الخوف يكثر فيه في عالم المعنى. الانزلاق اخطر بكثير من عالم الجنة. تعبير الشيء للصدر الله تعالى عليه نحن في الدنيا كمن يقف في المنزلق ولا ينزلق. يعني وجدنا انه ما نزحلق. واحدنا بالدنيا واقف زحليقة بمنزلق لكن بده يضل حذر حتى ما ينزلق. فاقل غفلة ينزل على كعب الوالد. انتهى الروس. هذه للفرد وللمجتمع. الفرد يواجه هذا الخطر والمجتمع يواجه هذا الخطر. من هنا نحن في هذا الظرف بأمس الحاجة إلى أن نفتح عقولنا على ثقافة الاستشهاد كما يقدمها القرآن الكريم وكما يقدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وآل البيت. من هم الذين أثلجوا صدر أمير المؤمنين الذين كانوا مستعدين على الاستشهاد عندما قال لهم اغدوا علي المحلقين فلن يأتي إلا أربعة أو الأربعة الاشتغلوا الصح لأنه أعاروا جماجمهم لله عز وجل. نحن نعرف أن الأمير سلام الله عليه شو بده منا. تقدم بحديث امبارح بعض النماذج هو عليه السلام ماذا كان يريد. أمضى عمره يبحث عن الشهادة وكيف يريدنا أن نكون. وفي هذا السياق من كلام قاله عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل. هذا الكلام بيقول لنا شو بده منا الامير عليه السلام. بيقول له تزول الجبال ولا تزل. عض على ناجذيك. اعر الله جمجمتك. تدف الارض قدمك. ارمي ببصرك اقصى القوم وغض بصرك واعلم ان النصر من عند الله سبحانه. يعني الامير عليه السلام يريد من خلال محمد بن الحنفية ان يقول لكل مسلم ولكل الاجيال مطلوب من كل مؤمن اعر الله جمجمتك تدفي الارض قدمك ارمي ببصرك اقصى القوم. هذا مش تكليف خاص للعظيم محمد بن الحنفية. دليل على هذا انه بحرب الجمل نفسها بيجي واحد بيقول له الامير عليه السلام بعد ما انتصر الامام بالحرب بيقول له وددت لو ان اخي معنا. يعني مستأنس المؤمن انه الامام انتصر بس حابب انه يريد اخي يشارك بالجهاد يحصل اجر المشاركة ويعيش هالفرحة مع المسلمين. وددت لو ان اخي معنا. بيقول له سلام الله عليه أهو أخيك معنا. يعني هو رأيه معنا بحجنا وبشاركنا الرأي. فقال نعم. قال لقد شهدنا. ما دام رأيه معنا لقد شهدنا. ولقد شهدنا في معسكرنا هذا قوم في أرحام النساء وأصواب الرجال سيرعف سيقوى بهم الإيمان ويرعف بهم الزمان. مش بس هو اللي شارك. إذا الأمير عليه السلام عم يحكي عن نهج عام لازم يكون عليه المؤمنين عبر الأجيال وعم بيقلنا إن اللي بيكون تفكيره هيك بيكون مع أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أو مثلا إذا بدي أوقف عن بعض النماذج اللي نعرف من خلالهم خلال كل واحد منهم الأمير عليه السلام شو بده. إحنا لو كنا مع أمير المؤمنين شو كان يطلب منا؟ ونحن هلا شو المطلوب منا من خلال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه؟ أحد المؤمنين اسمه أبو الطفيل جاء إلى علي عليه السلام يوم صفين فقال يا أمير المؤمنين إنك أنبأتنا أن أشرف القتل الشهادة وأحوى الأمر الصبر. أنت خبرتنا أنه أشرف القتل الشهادة وأشرف الصبر اللي بيحصل واحد على حظوه. يعني اللي أحظى أنه بيحصل على حظوه على المرتبة العالية أحظى الأمر الصبر. وقد والله صبرنا حتى أصدنا أنه صفين كانت معارك واحدة جدا. نحن صبرنا كثير وقدمنا شهداء. فقتيلنا شهيد وحينا سعيد فليطلب من بقي ثار من مضى. أنه سيدي أمير المؤمنين نحن لن نتراجع كمين بنفس الضرب بنفس الدرب. فإنا وإن كنا قد ذهب صفونا وبقي كدرنا. شهداء الزبد راحوا والله يعني احنا نبيك الشيخ النهائي عم بيقول وبقي كدرنا فإن لنا دينا لا يميل به الهوى ويقينا لا تزحمه الشبهة. فأثنى علي عليه السلام عليه خيرا حول الناس اللي بديهم الأمير عليه السلام أنه قديش قدموا شهداء قديش الوضع صعب ومع ذلك اليقين اللي كان عندهم أول المعركة بعد نفس اليقين وما تراجعوا بالعكس يصير فيه المزيد من الإصرار. هذا نموذج حتى نعرف من خلاله شو المطلوب من أي واحد منا بين يدي الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا كذا. نموذج
محمد وآل محمد.
نموذج الأركاب عن الحارث ابن حصين عن أشياخ الحي في الديارية حي لهون بيقولوا أن عتبة ابن جويرة هذا الشخص هو النموذج اللي بيقول كلامه قال يوم صفين لأهله وأصحابه الحرب بالنظرات هو المشهد بقلب المعركة قال عشان نتذكر جو الحرب جو الصواريخ والقذائف وغيرها اللي بيصمد بهيك جو غير اللي بيصمد هلا. أول جماعة أنت عم يحكوا بليالي الهرير أنه في عندك شيء 35 ألف شهيد من أهل العراق وفي 50 ألف قتيل من أهل الشام، يعني عندك المدفونين بصفرين حوالي 85 ألف لأنه نص 35 ألف شهيد موجود ببرج الذهب المسعودي ونص 50 ألف قتيل وارد على لسان امير المؤمنين سلام الله عليه. طيب هاي المعارك الطاحنه اللي راح فيها حوالي 85 الف من الطرفين بيجيك ناس بيتكلموا بطريقه تكشف عن يقين النوع والمميز. بيقول هذا يوم صفين قال لاهله واصحابه من هو كاتبين اسمه جويره الا ان مرعى الدنيا قد اصبح هشيما وأصبح شجرها حصيدة وجديدها سملة عتيد وحلوها مرة ألا وإني أنبئكم نبأ امرئ صادق أني قد سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنها. عم يحكي الحكي بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه وعزفت نفسي عنها ولقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل حين فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم. هذا مقضي عمر عم يتعرض للشهادة ومش حابب كان يوصل لصفين ويشوف تخاذل الناس ووضع أبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم لأن الله سبحانه وتعالى هو يتخذ الشهداء هو اللي يحدد أنت. غلط إنه واحد يتعاطى مع الشهادة أو غير الشهادة على طريق الشحاد ومشارك صح أنه يطلب الشهادة ويطلب مثلا اعلى درجات الشهاده بس مين اللي قال انه مصلحته هلا يستشهد؟ واللي استشهد هلا راح يقدم عمله بمرتبه من الثواب قليل بينما اذا مد له في عمره راح ترتفع مرتبته راح تعفى نفسه اكثر وعقيده الشهيد الى علاقه بمرتبته. فطبيعي جدا انه عبيده الامر بايده مش نحن عبيده الامر بايدنا لا بدنا نشتغل على اساس انه نطلب الشهادة ونلح عليها ونطلبها في أفضل ظرف يناسبنا. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقرر يتخذ منكم شهداء. ألا وإني أنبئكم نبأ امرئ صادق أني قد سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنها ولقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرض لها في كل حين فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم ألا وإني متعرض ساعتي هذه لها. عم يقول لأهله لقرايبينه هلا بيطلعوا أخته اثنين بالحقوق بسجن الثالثهم وقد طمعت ألا أحرمها فما تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله. يعني ما بكم لماذا تتطاطعون في جهاد أعداء الله أخوف الموت القادم عليكم الذاهب بنفوسكم أو من ضربة كف أو جبين بالسيف. رغم شو بدعانين عم بيقول اللي حواليه أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله؟ واحد بصح له أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا وجه الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين وأهل البيت لأن الرواية عنه واضحة وصريحة نحن وجه الله لما بنقال أنه فلان هو وجه القوم. وجه القوم يعني الوجيه عند القوم وجه الله الوجيه عند الله، أوجه الخلق عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت عليهم السلام. أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار؟ ما هذا بالرأي السديد؟ مين هذا اللي عم يحكي؟ جويرة من أصحاب أهل المؤمنين سلام الله عليه في صفين قال هذا الكلام، ثم قال يا إخوتك، عم يحكي مع أخوه، إني قد بعت هذه الدار بالدار التي أمامها، وهذا وجهي إليها. أنا رأيي لا يبرح الله وجوهكم، لا يبرح الله وجوهكم ولا يقطع أرحامكم، فتبعه أخواه عبد الله وعوف فقال لا نطلب ورق العيش دونه، قبح الله الدنيا بعدك، اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك، فاستخدموا جميعا وقاتلوا حتى قتلوا أو الشيعة أو الشيعة. أما أنه واحد يقعد بالمجالس ويصير يمدح هو أنه بده يلعب بده يشبه لأنه هو الشيعة، هذا كلام لا وزن له إطلاقا ولا يكشف عن أن هذا شخص شيعي. الشيعي ببين بوقت الصلاة، مش هيك؟ عندنا الروايات بتأكد، امتحنوا الشيعة أنا في مواقيت الصلاة، وقت الصلاة بيقوم يصلي أول الوقت بيأخر لصلاته ناقص تشيع ولا ببين. أيضا لما بيأذن مؤذن الجهاد مستعد، هذا شيء إذا مش مستعد ناقص تشيع ولا. أما إذا كان ما بيفكر بالجهاد بيفكر بالاستشهاد، هو أنه عم يدعي بالشهادة بلكي بتجي شيء شاف الصاروخ شيء شغلة هيك وبينقل عنه، هذا مش روح استشهاد، هذا بدأ إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهاد شيء تاني في أقدام في تقحم، شايفينش عم نحكي هذا منطق شديد، عم بيقول أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار؟ ما هذا بالرأي السديد؟ إذا هو مصر إنه بده رضا الله سبحانه وتعالى ويكون مع رسول الله ومع أهل البيت، إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. طيب السؤال هون، النساء هل يمكنهن أن يطلبن روح الاستشهاد وأن تكون فيهن روح الاستشهاد؟ روح الاستشهاد ممكن واحد يقول أو ممكن النساء يقولوا أنه طيب ما أني وضع عنهم الجهاد، المرأة ليست مكلفة بالجهاد. الجواب نجده في سؤال امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مندوبة من قبل النساء، اجتمعوا وقعدوا حكوا بيناتهم أنه يا عمي رجال يطلع لهم الأجر العظيم ونحن مش طالع عنه، أني بروحوا على الحرج لما أدمدتهم، بروحوا على الجهاد ونحن ما غايته أنه والله حصل له حجة واحدة أو مجيزة، فشو بدنا نسوي؟ حملت أسئلتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها كلام طريف. النص هيك يقول، أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين أصحابه، فقالت بأبي أنت وأم لفدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأي. يعني معناها أنه كنا عاملين جولة طويلة عريضة وصير في جو عام أنه بدهم حدا يروح لعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألوا السؤال، فكلفوا المرأة لأنه قادرة أن تعبر عن الفكرة بطريقة كثير جيدة. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، نحن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة. ان واحد يروح على الجمعة رجال اسهل عليه، الجمعة شوفوا التربية شوفوا التفكير شوفوا الشيء اللي عم، مش انه والله عم تفكر هي بالخروج من البيت ولا عم تفكر بانه ليش ما بيطلع لها بالميراث وعم تشوف لانه الاسلام رأيه بالثواب اعظم من المال. طيب الثواب بصلاة الجمعة متاح للرجل اكثر من متاح للمرأة، وده ظل حد الاولاد هو بده يروح على صلاة الجمعة، وصلاة الجماعة، وأنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وشهود الجنائز. هؤلاء الشباب اللي واحد تحصل فيهم أجر، عم تدور على الثواب، يعني كيف تقدم بالحديث عن الأجر، أن المسلم لازم تكون ثقافته ثقافة الأجر والثواب، وإن في أجر عن جد بدور على الأجر، بدور على الأجر مش على أساس أنه والله بالإهنية أنه فات على الدكان بده يشتري، لا، لأنه هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى. فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، يعني من تكرار الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أموالكم، نربيها يعني نزيدها من ننميها، فما نشارككم بالأجر يا رسول الله؟ أنه شو بيطلع على النبي؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه بوجهه كله، يعني أنه اهتم بالمسألة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذا؟ حياتكم سمعين شي مرة تسأل عن أمر ديني وقدرت تعبر عما تريد بطريقة أفضل من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر: صلى على محمد،
صلى محمد وآل محمد.
شو معنى هذا الحديث؟ معناها أن الله عز وجل عندما يعطي الأجر للشهيد لا يمكن أن لا يعطي الأجر لزوجته، لأن الشهيد إذا يستشهد لأنه في امرأة درجة العلم. فإذا دور المرأة في البيت ورعاية الأسرة والاهتمام في شؤون البيت أساس في وصوله إلى الاستشهاد، فهي شريكة أساسية، يعني عملها يعدل شهادتها. الله عز وجل ما خليها شريكة إلها بعض الأجر منه، لا، مش هيك، يعدل ذلك كله. إنه كيف هو شهيد، أنت المرأة بتكون شهيد، تأخذ نفس الأجر نفس الثواب، لأنها قامت بما يجب عليها، ولولا هذه المهام التي أدتها لما أمكنه أن يستشهد، لولا هذه المهام لما أمكنه أن يشارك في صلاة الجماعة أو الجمعة، ولا في عيادة مريض، ولا في تشييع جنازة. فإذا كل ما حصل عليه لا تعطى المرأة بعضه، وإنها تعطى مثله تماما وزنا بوزن. هذا الكلام شو معناه؟ معناه أنه المرأة المؤمنة والرجل المؤمن المسلم لازم يشتغل على قاعدة الاهتمام بالأجر والثواب، ويفهم المسائل كلها على أساس الثواب. كيف يعني؟ هذه المرأة لن تتكلم عن الميراث، مسائل اطلاقه هلا شو مش هيك خطرة حول حقوق المرأة؟ طيب، الله عز وجل اللي يعطي المرأة أنها من حيث المراتب الإيمانية لا يمكن أن تحرم من شيء، مثل ما الرجال ممكن يوصل إلى أي مرحلة إيمانية، المرأة ممكن توصل لأي مرحلة إيمانية، مثل ما في عنا معصومين رجال، في عنا المعصومة سيدة الزهراء نموذج، مثل ما في عنا مجاهدين رجال، في عنا مجاهدات نساء، الأجر نفس الأجر مثل ما لاحظنا. بنفس الوقت نشوف أنه الإسلام يعطي المرأة بالميراث أقل. طيب، اللي بيعطي المرأة من الأجل إذا ما أعطاها من الأقل قيمة، ليش بيكون معنى عظيمة؟ يعني إذا واحد بيعطيه أجل معه وفي شغلة تانية مش غالية عنه كثير ما أعطاك إياها كلها، بيكون في سبب، شنو بدي أحرك؟ لما المال شو رأي الإسلام فيه؟ المال خطير ولا لا؟ بلى، ممكن يورط صاحبه ولا لا؟ بلى. أين أعظم المال ولا الأجر؟ الأجر والثواب أغلى. بمجال الثواب المرأة محرومة من شيء أبدا، بمجال المال في سبب أن المال له علاقة بالدورة الاقتصادية. الرجال هو لازم يهتم بالشغل، المرأة الأصل أن تهتم بالأسرة. يعني لازم تتوزع المهام بين الرجل والمرأة، واحد منهم بده يهتم بالعمل خارج البيت والأسرة لا تدرك، كما هو الحال الآن أن أولادنا متروكين لأنه مرض العمل بين الأخوات أصبح مرض خطير جدا. الضرورة تقدر بقدرها إذا كان في ضرورات، لكن أنه لازم تكون في مذيعة أخت، ولازم تكون في بكرة شرطية كمان أخت، وكيف في رجال شوفيرية لازم كمان يكون في سائقات، وكيف في ناس بيسوقوا جرافات رجال كمان لازم هيكون إلى آخره. مصارف بعض البلاد صار هيك، ونزلت عنها أضرار. الاتحاد السوفيتي السابق عملوا بعض المحاولات مع القبيل. اللي بدي أكد عليه أنه بدنا نفهم المفاهيم الإسلامية بلغة الإسلام. الإسلام يعطي القيمة للثواب. الثواب لم يحرم المرأة منه إطلاقا. الأمور الثانية إذا تصورنا أنه في حرمان بيكون في مصلحة معينة. بعدين طيب ليش ما حدا بيفكر لك أنه في شغلة عاطينا للرجال ومش عاطين المرأة فيها، انه الاميرة. طيب ليش ما حدا بيقول انه مطلوب من الرجل ان يجاهد ويقتل، وليس مطلوبا من المرأة ان تقتل ولكن بتحصل نفس الاجر. فكمان يعني الرجال هلا بصيروا يقولوا انه ليش هيك لازم النساء ان يقاتلوا حتى يحصلوا الاجر. هذه مسائل لابد ان نسلم فيها لأمر الله تعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المصلحة طبعا في مجال كبير لتحليل الخصوصيات والقضايا، لكن حتى لو فرضنا أنه ما اقتنع الواحد أو حلل واقتنع، المهم اللي يكون التسليم هو سيد الموقف، الالتزام بما أمر به الله عز وجل. هذه خصوصيات المختلفة بمجال روح الاستشهاد ينبغي أن تكون في المرأة كما في الرجل. يعني المرأة يجب أن تلح في الدعاء على طلب الشهادة، على الحصول على الشهادة، لأن من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه، والله عز وجل ما يحرم. بالإضافة إلى أنه تجينا منعطفات تصير الجهاد واجب فيها حتى على المرأة وحتى على الطفل الصغير، ونماذج كربلاء أمامنا واضحة. تصوروا أنه الشهيد الفتى عمر بن جناد الذي برز إلى الميدان وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير، تصوروا أنه هذا مش مربى على روح الشهادة، وتجي امه مثلا تقول له استشهد وهو مش مستعد. فاذا قديش مهم انه الولد يتعود على روح الشهاده. للاسف الشديد نحن سائد في اوصافنا انه مستعدين نربي اولادنا على الامور اللي بتعملهم مشاكل خلقيه ومسلكيه، وما مستعدين نربيهم على الامور اللي بتامن مستقبلهم. يعني مثلا أنا مستعد واحد يسافر ابنه على أمريكا عند ليوان إنه خليه يدرس برا بركي هيك يحصل له شغلة، وما بيلتفت للمسائل الدينية. هلا يسافروا ويلتفت للأمور الدينية شيء مهم، بس إنه يسافروا ما يلتفت، المهم أنا صرت دكتور سواء دين بلدين، هذا آخر شيء آخر الاهتمامات. إنه اللي بيفكر بإبنه هيك ليش ما بيفكر إنه ابنه يتدرب؟ طيب ما التدريب بيأمن مستقبله، بينما هذا هو ما بيأمن مستقبله، هذا بيأمنه ماديا لفترة بس عم بيزيد عذابه بالآخرة. الشيء الأساسي اللي نركز عليه كلنا أنه من واجبنا أن يكون مجتمعنا مجتمعا مجاهدا. الختيار اللي بيفكر بالتدريب، الختيار اللي تفكر بإصرار الحاح بالدعاء لتستشهد أولادنا، ما نربيهم بجو تدريب في خصوصيات من تتبلغ، مثلا الامور الرياضية، بعض التدريبات بالنوادي اللي بتمكن الولد اذا كبر انه يكون اداؤه بمجال المقاومة اهم. الامور ركز عليها منه شغلة رياضية بتعبي فراغ الفضل، ومنه بتكون جزء مقدم من مقدمات الجاهد المقاوم. كمان هتأكد هو على التدريب ضمن الضوابط الشرعية للنساء. طبيعي جدا المجتمع المجاهد ما دام انه ممكن نتعرض لظروف عدوان من الاعداء من الخارج باي بلد من بلادنا، مفترض انه يكون كل نسائنا قادرات على المواجهة. هذا الامر يحتاج الى تدريب لكن ضمن الضوابط الشرعية. اذا لم تراع الضوابط الشرعية ونكون يعني هذا الواجب اللي هو لا يمكن لمسلم ان يتركه، ونكون نحن عم نسيب لهذا الواجب. يعني مفترض انه اخوان يدركوا اما نسائهم او خواتهم، بحيث صار عندنا عدد كافي من المدربات بجو شرعي تماما. كيف المرأة بدها تصلي مثلا صلاة جعفر الطيار، كمان عندها تدريب، وتدريب واجب مش مستحب مثل صلاة جعفر وثوابها عظيم، لا واجب التدريب. إذا مجتمعنا كله لازم يسلك خط التدريب، لأن روح الاستشهاد لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن حركة التدريب الشاملة للمجتمع. روح الاستشهاد مش مجرد تمني، لا، الواحد يعود حاله من خلال بعض التصرفات بعض التدريبات حتى يشعر بأنه هو عمليا اقترب من السير في خط الاستشهاد، وأصبح بحق يمكنه أن يقول يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. روح الاستشهاد اللي حكيت عنها مقدار هذا، والأجر والثواب اثنين متوقفين على الدرس الثالث من سيرة الشهيد عابس الذي أدركه إلى ليلة قادمة بحول الله تعالى، وهو التهجد وصلاة الليل. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رحمه الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، وأرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وأمواتنا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى صوت على فرج الزهراء عليه السلام.